بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر المساعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان متعلقة بتفسير القرآن: الصبر أكبر عون على كل الأمور، والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. الصبر سبب عظيم للنجاح في الأمور كلها، ولهذا حث الله عليه. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فمن وفقه الله بالصبر فإنه يتحقق له مقصوده بإذن الله. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الخلق، أن من أكرمه الله عز وجل به فقد حباه خيرا كبيرا عظيما. ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأما الذي يضيق صدره ويجزع في الأمور ولا يصبر، فإنه لا يستطيع الاستمرار في تحقيق وطلب مقصوده فينقطع. ومن الناس من يكون عنده الجزع والعجلة خلقا وطبعا، لكن قد يكتسب الإنسان الصبر بمجاهدة النفس، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله. إذا كان الإنسان يجاهد نفسه كلما ابتلي بأمر من الأمور صبر نفسه وجاهد نفسه، أو أراد تحقيق شيء من الأمور كذلك أعانه الله. وأنت تنظر في حياتك في أي أمر من الأمور، إذا لم ترزق الصبر فإنك تفشل، وإذا رزقك الله الصبر في الأمور ترى التحصيل والنجاح في الأمور كلها. ومنها طلب العلم، في حفظ القرآن تحتاج إلى صبر، في مراجعته تحتاج إلى صبر، في قيام الليل تحتاج إلى صبر، في صيام النهار تحتاج إلى صبر، في المحافظة على الأذكار تحتاج إلى صبر، وهكذا في حضورك للدروس والاستمرار فيها والمراجعة تحتاج إلى صبر، في تركك للشهوات المضرة كذلك تحتاج إلى صبر. ومما يعين على الصبر معرفة الشيء الذي من أجله يصبر نفسه، الإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. انظر إلى المحافظة على صلاة الجماعة تحتاج إلى صبر، لكن إذا عرفت فضلها والفوائد المترتبة على المحافظة عليها، وكذلك علمت ما يترتب على ترك الجماعة من المضار ومن الأخطار، فإن هذا يكون عونا لك على الصبر. الذي يحرص على الرواتب حينما يعرف فضلها واستشعر أجرها يزداد رغبة فيها واستمرارا عليها، بخلاف الذي لا يعرف لها قدرا وفضلا فإنه يهون عليه أن يفرط فيها. قال رحمه الله: وهذه القاعدة عظيمة النفع، قد دل القرآن عليها صريحا وظاهرا في أماكن كثيرة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فإن أي استعينوا على جميع المطالب وفي جميع شؤونكم بالصبر، فإن الصبر يسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات وأداء حقوق الله وحقوق عباده. وبالصبر يسهل عليك ترك ما تهواه أو يسهل عليه ترك ما تهواه نفسه من المحرمات فينهاها عن هواها حذر شقاها وطلبا لرضا مولاها. يعني هذا يكون سهلا عليه أنه يترك شهواته التي تضر به شهوات محرمة، وبالصبر تخف عليه الكريهات، ولكن هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبغي عليها التي ينبني عليها ولا يمكن وجوده بدونها، ومعرفة الشيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل. من يعرف المطلوب يحقر ما بذل، وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من الثمرات. الآن حينما يأتي الإنسان لطلب العلم ويعرف فضل طلب العلم وأنه في كل وقت في عبادة، ملائكة الله تضع أجنحتها لطالب العلم، وبقاؤه في المسجد على طهارة، تصلي عليه الملائكة وتدعو له، وهكذا في كل آية يقرأها كم فيها من الأجور، في كل آية يعلمها كم يحصل من الثواب والحسنات. وهكذا إذا تمكن من العلم وصار نفعه أعظم ورجع إلى بلده أو إلى بلدان ينتفع منه الناس بعلمه وبفتواه وغير ذلك، فهذه منافع عظيمة تهون على الإنسان الصبر على تحصيل العلم. ورب إنسان يكون وحيدا من بلده، بلده بحاجة ماسة للعلم، الجهل ضارب بأطنابه في بلده، وربما انتفع الناس به نفعا عظيما ولو كان واحدا، وربما كان سببا في حفظ أعداد الناس للقرآن وللحديث، كم يكون له من الأجور. هذا يهون عليه الصبر على ما يلقاه في سبيل العلم. قال: ولكن هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها ولا يمكن وجوده بدونها، ومعرفة الشيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من الثمرات. فمتى عرف العبد ما في الطاعات من صلاح القلوب وزيادة الإيمان واستكمال الفضائل وما تثمره من الخيرات والكرامات وما في المحرمات من الضرر والرذائل وما توجبه من العقوبات المتنوعة، وعلم ما في أقدار الله من البركة وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور، هان عليه الصبر على جميع ذلك الأمور أو على جميع ذلك. وبهذا يعلم أو بهذا يعلم فضل العلم وأنه أصل العمل والفضائل كلها. يعني يعرف قدر العلم بهذا، أن كل ما تعلم الإنسان عرف بهذا العلم فضل الصلاة، فضل الزكاة، فضل الحج، فضل الجهاد، فضل بر الوالدين، فضل صلة الأرحام، فضل حسن الجوار، فضل الصدق والأمانة إلى غير ذلك. إذن العلم أساس في معرفة هذه الفضائل، وهذا مما يكسب الإنسان الصبر. ولهذا ينبغي أن يكون طالب العلم من أشد الناس وأعظمهم صبرا في الأمور كلها، سواء كان في قيامه بطاعة الله أو في بعده عن معصية الله أو في صبره على ما ينزل به من البلاء، لأنه يعلم ما لا يعلمه غيره. وبهذا يعلم فضل العلم وأنه أصل العمل والفضائل كلها. ولهذا كثيرا يذكر في كتابه أن المنحرفين في الأبواب الثلاثة إنما ذلك لقصور علمهم وعدم إحاطتهم التامة بها، وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أعظم الناس خشية لله هم أعلمهم به، وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ليس معناه أنهم لا يعترفون أنهم أنها ذنوب وسوء، إنما قصر علمهم وخبرتهم بما توجبه الذنوب من العقوبات وأنواع المضرات وزوال المنافع. يعني لو كانوا حقيقة وقعوا في هذه الذنوب عن جهل بحرمتها فليسوا مؤاخذين، لكن هو مؤاخذ على هذا الذنب الذي يقع فيه، هو يعلم أنه محرم ومع هذا يعتبر جاهلا. لماذا جاهلا؟ لأنه ما يعرف ماذا يترتب عليه من المضار ومن فوات المنافع. قال ليس معناه، وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ليس معناه أنهم لا يعترفون أنها ذنوب وسوء، إنما قصر علمهم وخبرتهم بما توجبه الذنوب من العقوبات وأنواع المضرات وزوال المنافع. حتى في الحدود، لو أن إنسانا جهل ما يترتب على هذا الأمر المحرم لا ينفعه ذلك فيقام عليه الحد. إنسان ما يدري أن السرقة حد، أن حد السارق هو قطع اليد، لكن هو يعلم أن السرقة محرمة، يعلم أن السرقة محرمة، فلا ينفعه عدم معرفته بما يترتب على السرقة، جهله هذا لا يعذر به، يقام عليه الحد، تقطع يده، وهكذا. وقال تعالى مبينا أنه متقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه الصبر، الذي لا يعرف أهمية الشيء وفضل الشيء أو ما يترتب على الشيء من المضار فإنه لا يصبر عنه، أو على الخير لا يصبر على فعله. أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه الصبر. فقال عن الخضر لما قال له موسى وطلب منه أن يتبعه ليتعلم مما علمه الله، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي أن من أسباب صبرك أن تكون محيطا بمعرفة هذا الشيء الذي من أجله تصبر، فعدم إحاطته به خبرا يمتنع معه الصبر، ولو تجلد ما تجلد، فلا بد وأن يعال صبره. وقال تعالى مبينا عظمة القرآن وما هو عليه من الجلالة والصدق الكامل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتيهم تأويله فأبان أن الأعداء المكذبين به إنما تكذيبهم به لعدم إحاطتهم بما هو عليه، وأنهم لو أدركوه كما هو لألجأهم واضطرهم إلى التصديق والإذعان. وهكذا المعادون لدعوة أهل السنة والجماعة بسبب جهلهم بحقيقة هذه الدعوة المباركة يعادونها، ولو علموها وعلموا ما هي عليه من الفضل والنفع والبركة والأثر الحسن على من سار على هذه الدعوة المباركة لكان هذا الأمر ملجئا لهم، مضطرا لهم إلى اتباع الحق وأهله. فهم وإن كانت الحجة قد قامت عليهم ولكنهم لم يفقهوا الفقه الذي يطابق معناه، ولم يعرفوا حق معرفته. وقال في حق المعاندين الذين بان لهم علمه وخبروا صدقه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني يعلمون فضله ويعلمون صدقه ويعلمون أن هذه الآيات حق، ولكن منعهم ما في قلوبهم من الكبر وما هم عليه من الظلم والتجاوز أن يجحدوا وينكروا. وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم يعلمون صدقه والمقصود أن الله أرشد العباد إلى الاستعانة على أمورهم بملازمة الصبر، وأرشدهم إلى تحصيل الصبر بالنظر إلى الأمور ومعرفة حقائقها وما فيها من الفضائل أو الرذائل، والله أعلم ما فيها من الفضائل ليقوم بها ويحصلها ويسعى إليها، أو ما فيها من الرذائل ليجتنبها ويبتعد عنها. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في التعليق على هذه القاعدة، ما هي هذه القاعدة؟ الصبر أكبر عون على كل الأمور. وكيف يتأتى الصبر؟ بمعرفة الشيء وإحاطته به علما وخبرا. قال هذه القاعدة تشتمل على أمرين: الأمر الأول أن الصبر أكبر عون على الأمور، فإن الإنسان إذا صبر على الشيء كان ذلك عونا له على إدراكه، وبهذا ترى التفاوت سواء في الأعمال أو في طلب العلم أو في المحفوظات، هذا عنده صبر كثير وهذا عنده ضعف، فالذي يصبر تجده في كل الأمور مبرزا وهكذا محققا لما يريده ويقصده، الذي عنده صبر تجده حريصا على الرواتب على السنن، حريصا على صلاة الجماعة، لا يفوته تكبيرة الإحرام أنه يعرف فضلها، وهكذا الذي يعرف قدر العلم وفضله تجده حريصا عليه، حريصا على المحفوظات على المراجعات على الدروس، الذي يعرف فضل بر الوالدين يحرص عليه ويجتهد في إرضاء والديه ما استطاع ويبذل، ولو كانت نفسه تكره كثيرا من الأمور فإنه يجاهدها حتى تستلذ هذه المكاره. قال: ويذكر أن الكسائي وهو إمام الكوفيين في النحو. طيب، قال الأمر الأول أن الصبر أكبر عون على الأمور، فإن الإنسان إذا صبر على الشيء كان ذلك عونا له على إدراكه. ويذكر أن الكسائي وهو إمام الكوفيين في النحو صار يتعلم النحو فعجز عنه، وفي يوم من الأيام رأى نملة تحمل قطعة من تمرة لتصعد بها الجدار، فكلما صعدت بهذه التمرة ثقلت عليها ثم سقطت وإياها إلى الأرض، وهكذا عدة مرات حتى صعدت بها، يعني تكرر المحاولة على الصعود حتى نجحت. فقال: هذه النملة صابرت هذا الصبر حتى حصل لها مقصودها في غذاء جسمي، فلماذا لا أصبر حتى أنال مقصودي في تعلم النحو؟ فصار يتعلم حتى صار إماما في النحو. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يصبر على طلب العلم وألا ييأس ويقول هذا صعب علي، قد يصعب عليك لأول مرة ثم يسهل عليك، يعني تحتاج إلى صبر وإلى استعانة بالله وإلى دعاء وإلى سؤال واستفسار وإلى مذاكرة، ثم يسهل عليك وتصير تقرأ الشيء وكأنه مشروح لك من قبل. والصبر يحتاج إلى ما يعينك عليه، وهو معرفة ما للمصبور عليه أو للمصبور عنه من النتائج، فإن كان شيئا مطلوبا حصوله فاعلم ما يترتب عليه من الثمرات والمنافع والمصالح، وإن كان مطلوبا تركه فاعلم ما يترتب على فعله من الشرور والسيئات، هذا يعينك على الصبر. الأمر الثاني مما تشتمل عليه هذه القاعدة، مما يعينك على الصبر في إدراك المطلوبات، أن تقول لنفسك: أنت الآن قطعت شوطا بعيدا للوصول إلى الغاية، ورجوعك من أثناء الطريق معناه إضاعة الوقت، يعني على سبيل المثال إنسان حفظ في كتاب رياض الصالحين إلى 1000 حديث 700 حديث ثم يأتي الشيطان يثبطه ويقول له الكتاب طويل والكتاب شاق أنت ما تستطيع تحفظ، معناه أن هذا الوقت الذي بذله من أول الكتاب إلى هذا المكان سيذهب لأنه ما سيحافظ عليه سيتركه، هذا معناه. وقس عليه غيره مما يعينك على الصبر في إدراك المطلوبات أن تقول لنفسك أنت الآن قطعت شوطا بعيدا للوصول إلى الغاية، ورجوعك من أثناء الطريق معناه إضاعة الوقت وخسارة ما اكتسبت. وهكذا الذي يأتي لطلب العلم شهر شهرين ثم يأتي الشيطان يثبطه ويأتيه بأوهام تكون عوائق عنده كبيرة وليست بشيء، ثم يرجع وقد أتى ربما من بلد بعيد وبذل أموالا وبذل أهله من أجله. قال ورجوعك من أثناء الطريق معناه إضاعة الوقت وخسارة ما اكتسبت. بعض الناس مثلا يحفظ ألفية ابن مالك فإذا انتصف بها قال هذه صعبة وبقي عليه نصفها ثم تركها، فماذا حصل؟ ضيع على نفسه الفرصة، وهذا لا شك أنه سفه. فمما يعين على الصبر معرفة المصبور عليه وما يترتب عليه من النتائج والعواقب. والثاني أنه إذا تخلى عن الصبر أضاع على نفسه شيئا كثيرا اكتسبه، يعني حتى الشيء الذي اكتسبته تضيع. أما الأمر الثالث مما يعين على الصبر أن يرجو الإنسان بصبره ثواب الله عز وجل، فإن الله يقول واصبروا إن الله مع الصابرين، معية الله ينالها بالصبر، معية تأييد وعون ونصر وحفظ. ويقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فإذا تذكر الإنسان هذا هان عليه الصبر. فإذا عرف ما في الصبر بغض النظر عن المصبور عليه من الثواب والكرامة فإنه يستمر على صبره ويتحمل. والأمر الرابع مما يعين على الصبر أن الإنسان إذا صبر على الشيء صار هذا الشيء كأنه غريزة في نفسه، حتى إنه لا يتخلى إذا فقده. وانظر نفسك أيها الطالب في أول السنة الدراسية، أول يوم يومين ثلاثة تجد نفسك متعبا مالا من طول الدروس، فإذا تمرنت عليها سهل عليك وهان، حتى إنك تفقد الدروس عند حلول الإجازة، يعني معناه يفتقدها، ما في أحد عنده يفتقد. وهكذا انظر الذي جاهد نفسه واستمر على المحافظة على الجماعة، لو حصل له يوم من الأيام نسيان للصلاة أو انشغل عنها يجد نفسه كأنه ما صلى ولو صلى، لأنه اعتاد على صلاة الجماعة صارت مألوفة عنده وينشرح بها صدره ويتلذذ بالمحافظة عليها والتبكير لها، بخلاف من فرط واعتاد التساهل والتكاسل فإنه كل يوم يحصل له ضعف وربما تسلط عليه الشيطان ففوت عليه الخير الكثير. قال فإذا تمرنت عليها سهل عليك وهان، حتى إنك تفقد الدروس عند حلول الإجازة، وهذا شيء مشاهد. ومثل هذه الأمور تعين الإنسان على الصبر والتحمل وعدم النكوص، وعدم النكوص على العقبين وأن يستمر على ما هو عليه. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من بورك له في شيء فليلزمه، هذه كلمة عظيمة، فلا تكن في كل يوم لك رأي ونظر، فإن هذا يذهب عليك يذهب عليك الوقت. إذا كنت ذا حزم، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، التردد هذا يسبب لك التشتت. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. كم هذه الأمور التي تعينهم على الصبر؟ معرفة الشيء الذي يصبر من أجله أو يصبر عليه أو يصبر عنه، والأمر الثاني الثواب والأجر المترتب على الصبر، والأمر الثالث أنه يألف الشيء الذي صبر عليه من الخير فيسهل عليه القيام به. والدعاء ذلك العظيم الذي شرع لنا أن نقوله في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ومتضمن للصبر. فالله عز وجل يعينك فتصبر على القيام بعبادة الله وعلى إحسانها وعلى الإكثار من ذكره. إلى هنا، سبحانك اللهم.